بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس 47 من دروسنا في شرح مناخ الفلاح على متن نور الإيضاح للإمام الشرنبولالي رحمه الله تعالى. في الدرس الماضي قلنا قد أنهينا بحث سجود السهو، وتكلمنا عن السهو وأحكامه. اليوم مسألة تتبع ذلك، وهي الشك في الصلاة. يعني إذا حصل مع الإنسان شك في صلاته، في فعل فعله أو لا، أو في عدد الركعات، ماذا يفعل في هذه الحالة؟ المشهور بين الناس أنه يبني على الأقل، لكن الآن سيمر معنا تفصيل جديد علينا. وإذا بنينا على الأقل، كيف يكون البناء على الأقل؟ نعم.
قال رحمه الله: فصل في الشك في الصلاة والطهارة. تبطل الصلاة بالشك.
هي أول حكم. الآن إخواننا، إذا شك الإنسان في صلاته وكان الشك أول ما عرض له، تبطل صلاته، لا يبني على الأقل، الصلاة كلها بطلات، ويجب عليه إعادتها من جديد. طيب ما هو الشك؟ نعم، قال تساوي الأمرين. نعم،
فهو تساوي الأمرين في عدد ركعتها كتردده بين 3 و2.
إذا شك في هذا وما عاد ميز، أما لو غلب على ظن أحد احتمالين فإنه يبني عليه، لأن غلبة الظن كافية في على حكم الأعمال. نعم،
إذا كان ذلك الشك قبل إكمالها.
أما لو كان بعد إكمالها فإنه لا يلتفت إليه إلا إذا تيقن، يعني بعد ما أنهى الصلاة جاءه وسواس، يا ترى كم ركعة صليت، 3 أم 4؟ نقول له لا عبرة بهذا الشك بعد إتمام الصلاة. أما لو حصل هذا أثناء الصلاة، هذا يبطل الصلاة إذا كان لأول مرة. نعم،
وكان أيضا هو أي الشك أول ما عرض له من الشك.
نعم،
بعد بلوغه في صلاة ما، وهذا قول أكثر المشايخ. وقال فخر الإسلام: أول ما عرض له في هذه الصلاة، واختاره ابن الفضل. وذهب الإمام السرخسي إلى أن معناه أن السهو ليس عادة له، وليس المراد أنه لم يسقط،
أنه لم يسهو قط.
وليس المراد أنه لم يسهو قط، فحكمه حكم من ابتدأه الشك.
تمام، طالما أن الشك ليس معتادا له فإنه كأنه ابتدأه الآن. هذا الإنسان كل فترة بشك مرة، نقول إذا أصابك هذا الشك وجب عليك قطع الصلاة واستئنافها من جديد، لأن الشك ليس عادة لك. نعم،
لذلك قال: أو كان الشك غير عادة له فتبطل به.
نعم،
لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا شك أحدكم في صلاته أنه كم صلى فليستقبل الصلاة. وقد حمل على ما إذا كان أول شك عرض له، لما سنذكره من الرواية الأخرى، ولقدرته على إسقاط ما عليه بيقين، كما لو شك أنه صلى أو لم يصلي والوقت باق يلزمه أن يصلي.
تمام،
فلو شك بعد سلامه أو قعوده قدر التشهد قبل السلام في عدد الركعات لا يعتبر شكه، فلا شيء عليه حملا لحاله على الصلاح، إلا إن كان قد تيقن بالترك فيأتي بما تركه.
طبعا استثناء هون هو حالة ثانية، احنا كلامنا بالشك، فإذا تيقن هذا حالة أخرى غير الشك. نعم،
ولو أخبره عدل بعد السلام أنه نقص ركعة وعند المصلي أنه أتم، لا يلتفت إلى إخباره. وإن أخبره عدلان لا يعتبر شكه، وعليه الأخذ بقولهما.
نعم، يعني العدلان يغلبان الشك الذي عنده، فبالتالي يأخذ بقولهما. نعم.
ولو اختلف الإمام والمؤتمون إن كان على يقين لا يأخذ بقولهم وإلا أخذ به.
تمام. إذا أنا متيقن إخواننا أن نصلي 4 ركعات والمصلون ورائي قال 3 ركعات، لاحظوا مو إخواننا شيء من التشبث بالرأي، لا مو هيك الصورة. الصورة أنه أنا متيقن، أنا على يقين أنه نصلي 4 ركعات، القوم قالوا لي 3. إذا إنسان إخواننا في واقع الأمر هو في شك، عم يتظاهر اليقين، إنسان ما عم يميز بغمض الظن بين يقين. الصورة مو هيك، الصورة إن الإمام متيقن، عنده يقين تام إنه صلى 4 ركعات، والقوم رأوا قالوا قديش؟ 3. ما الحكم؟ قال لا يأخذ بقولهم وإنما يأخذ بقول نفسه. نعم.
فإن كان معه بعضهم أخذ بقوله. وإن كثر الشك تحرى وعمل، أي أخذ بغالب ظنه، لقوله صلى الله عليه وسلم إذا شك أحدكم فليتحرى الصواب فليتم عليه. فحمل على ما إذا كثر الشك للرواية السابقة، فإن لم يغلب له ظن أخذ بالأقل، لقوله صلى الله عليه وسلم إذا سهى أحدكم في صلاته فلم يدري واحدة صلى أو ثنتين فليبني على واحدة.
يعني يبني على الأقل متى؟ إذا كان الشك معتادا له ولم يترجح عنده شيء، فعندها يبني على صلاته، ويجب عليه أن يقعد على كل ركعتين فيها قعودا بحسب شكه. يعني أنا الآن عم أقول 3 ولا 2 احتمال هيك واحتمال هيك، ما عندي يقين، فماذا أخذ؟ بالأقل هو الواحدة، لكن احتمال أنها الثانية فأقعد قعود الأول، ثم أقوم إلى هي الآن احتمال أنها الثالثة أو الثانية فكذلك أقعد، ثم أقوم فتكون هذه ظاهرا ثالثة أو رابعة، إذا بالتالي أقعد احتمال أنها رابعة، ثم أقوم فتكون هذه الركعة الرابعة أو الخامسة، فإذا أقعد ويلزم سجود السهو، لأنني في النتيجة إما أن أكون زدت قعودا أو زدت ركعة. نعم.
فإن لم يدري 2 صلى أو 3 فليبني على 2، فإن لم يدري 3 صلى أم 4 فليبني على 3، ويسجد سجدتين قبل أن يسلم يعني للسهو. فلما ثبت عندهم كل الروايات الثلاث التي رويناها في المسائل الثلاث، سلكوا فيها طريق الجمع بحمل كل منها على محمله.
وهذا من عمل المجتهد أن يجمع بين النصوص، لأن النصوص لا يكذب بعضها بعضا بل يؤيد بعضها بعضا. فعندنا الآن 3 أحاديث كل منها يتكلم عن حالة، فجمعنا بين الروايات بحمل كل حديث على حالة. نعم.
سلكوا فيها طريق الجمع بحمل كل منها على محمل يتجه حمله عليه.
نعم.
كما في فتح القدير.
طيب.
وقعد وتشهد بعد كل ركعة ظنها آخر صلاته.
نعم.
لئلا يصير تاركا فرض القعدة مع تيسر طريق يوصله إلى يقين عدم تركها. وكذا كل قعود ظنه واجبا يقعده. تتمة. شك في الحدث وتيقن الطهارة فهو متطهر.
ليه؟ عملا باليقين. نعم.
وبالقلب محدث.
يعني تيقن بالحدث وشك بالطهارة، إذن هو محدث عملا باليقين. نعم.
وشك في بعض وضوئه وهو أول ما عرض له، غسل ذلك الموضع.
ليه؟ يعني قياسا على الشك في الصلاة إذا لم يكن معتادا له فإنه يبني على أنه لم يفعله فيغسل هذا العضو. نعم.
وإن كثر شكه لا يلتفت إليه. وكذا لو شك أنه كبر للافتتاح وهو في الصلاة أو أنه أصابته نجاسة أو أحدث أو مسح رأسه أم لا، فإن كان أول ما عرض استقبل وإن كثر يمضي. وفي العتابية لو شك هل كبر قيل إن كان في الركعة الأولى يعيده وإن كان في الثانية لا. ثم قال رحمه الله:
الآن انتهينا من بحث الشك في الصلاة، الآن ننتقل إلى سجود التلاوة وحكم هذا السجود وما هي المواضع التي نسجد فيها للتلاوة. نعم.
باب سجود التلاوة من إضافة الحكم إلى سببه.
سجود سببه التلاوة. نعم.
وهو الأصل في الإضافة لأنها للاختصاص.
وهو الأصل، يعني أن تضاف العبادات إلى أسبابها، هذا هو الأصل. نعم.
وأقوى وجوهه اختصاص المسبب بالسبب.
السجود مسبب والتلاوة سبب. نعم.
لأنه حادث به. وشرطها الطهارة عن الحدث والخبث.
نعم. الآن صوم رمضان، صوم سببه رمضان، زكاة المال، زكاة سببها المال، صلاة الظهر، صلاة سببها الظهر، حج البيت، حج سببه البيت، كل من إضافة العبادات إلى أسبابها. نعم. الآن بدأ بأول حكم وهو أن الطهارة شرط في سجود التلاوة. نعم.
وشرطها الطهارة عن الحدث والخبث
فالصلاة لأنها جزء منها. نعم.
ولا يجوز له لها التيمم بلا عذر.
نعم.
واستقبال
يعني يجوز أن تتيمم لها لكن إذا كان في عذر، أما بلا عذر لا يجوز كالصلاة. نعم.
واستقبال القبلة وستر العورة وركنها.
يعني بعض الناس ربما يظن أن هذا سجود تلاوة فبالتالي لا يشترط فيه شروط الصلاة، هنا يقول لك يشترط فيه ما يشترط للصلاة من الشروط. نعم.
وركنها وضع الجبهة على الأرض وصفتها
وليس لها لا تحريم ولا سلام. يعني أنا عم أقرأ الآن أنزل إلى السجود أضع جبهتي على الأرض وأرفع رأسي، هذا هو ركن السجود التلاوة. نعم.
وصفتها الوجوب على الفور وعلى الفور في الصلاة.
إذا إنسان قرأ آية السجدة في الصلاة يجب عليه أن يسجد لها في الصلاة، فإذا سلم ولم يسجدها لا تقضى بعد الصلاة، لأن الصلاتية مبناها على أن تكون مؤقتة في الصلاة. طيب.
وعلى التراخي إن كانت
غير صلاتية، يعني إن كان قرأها أين خارج الصلاة. نعم.
وحكمها سقوط الواجب في الدنيا ونيل الثواب في العقبة.
نعم.
ثم شرع في بيان السبب فقال: سببه التلاوة على التالي اتفاقا وعلى السامع في الصحيح.
يعني التلاوة هي السبب في حق التالي الذي قرأ وفي حق السامع الذي سمع. نعم.
والسماع شرط عمل التلاوة في حقه.
في حق مين؟ السامع. يعني الآن التلاوة هي شرط لوجوبها على التالي اتفاقا، طب على السامع هل الشرط التلاوة عن السماع السبب التلاوة، وإنما السماع شرط لصحة هذا السبب. نعم.
فالأصم إذا تلاها ولم يسمع وجبت عليه السجدة
لتحقق التلاوة وهو السبب. نعم.
وهو أي سجود التلاوة واجب لأنه إما أمر صريح به أو تضمن استنكاف الكفار عنه أو امتثال الأنبياء.
نعم.
وكل منها واجب. قال: وهو واجب على التراخي عند محمد رحمه الله، ورواية عن الإمام وهو المختار وعند أبي يوسف.
يعني المهم أن يموت الإنسان وليس في ذمته شيء من هذه السجدات. طيب، لكن ما هو الأفضل؟ المسارعة إليها. وإذا أتى بهذه الأذكار التي يعني ذكرت في أنه يقولها عند سجود التلاوة إذا لم يكن متهيئا للسجود، يقول سمعنا وأطعنا أو سبحان الله والحمد لله، نقول هذه أذكار تستحب لكن لا تسقط سجود التلاوة. نعم.
فعند أبي يوسف وهو رواية عن الإمام رحمه الله يجب على الفور.
نعم.
إن لم تكن وجبت بتلاوته في الصلاة، لأنها صارت جزءا من الصلاة لا يقضى خارجها. فتجب فورية فيها.
هذا اتفاقا.
وغيرها تجب موسعا. ولكن كره تأخيره أي السجود عن وقت التلاوة في الأصح إذا لم يكن مكروها، لأنه بطول الزمان قد ينساها.
إذا لم يكن الوقت مكروها، أما لو كان في كراهة بالوقت فإنه يؤجلها إلى زوال الكراهة.
لأنه بطول الزمان قد ينساها فيكره تأخيرها.
نعم.
قال يكره تأخيره تنزيها، ويجب السدود على من تلا آية مكلفا بالصلاة وليس مقتديا في غير ركوع وسجود وتشهد للحجر فيها عن القراءة. ولو تلاها بالفارسية اتفاقا فهم أو لم يفهم.
وليس مقتديا في غير ركوع وسجود وتشهد هكذا نقرأها للحجر فيها في هذه الأحوال عن القراءة، فمن قرأ راكعا أو ساجدا أو عن التشهد هذه القراءة مكروهة تحريما، هذه الأفعال أو هذه الهيئات الركوع والسجود محل التسبيح والتعظيم والتحميد وليس للتلاوة، فلو تلا فلا عبرة بهذه التلاوة. نعم.
ولو تلاها بالفارسية اتفاقا فهم أو لم يفهم لكونها قرآنا من وجه،
يعني ولو تلاها هي ولو وصلية. نعم.
وقراءة حرف السجدة مع كلمة قبله أو بعده من آياتها توجب السجود.
انظر لقراءة آية كلها، إذا قرأ كلمة السجدة مع كلمة قبلها يكفي هذا لإيجاب السجدة. نعم.
توجب السجود كالآية المقروءة بتمامها في الصحيح. وقيل لا يجب إلا أن يقرأ أكثر آية السجدة. وفي مختصر البحر لو قرأ واسجد ومكث ولم يقرأ واقترب يلزمه السجدة. وآياتها 14 آية. فتجب السجدة في الأعراف عند قوله تعالى إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون. وفي الرعد ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والآصال. والنحل ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة والملائكة وهم لا يستكبرون يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. والإسراء إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. ومريم أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. وأولى الحج.
الحج فيه آيتان. نعم. الأولى منهما فيها سجدة، الثانية ما فيها سجدة عند الأحناف. وهي شو الأولى؟
ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء. والفرقان: وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن أنسجد لما تأمرون بما تأمرنا فزادهم نفورا. والنمل: ألا يسجدوا لله الذي ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون. الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم. النمل الآيتان 25 و26. وهذا على قراءة العامة بالتشديد
ألا،
وعند قوله تعالى ألا يسجدوا على قراءة الكسائي بالتخفيف وفي المجتبى
الثاني ألا،
ألا يسجدوا على قراءة الكسائي بالتخفيف وفي المجتبى. قال الفراء: إنما تجب السجدة في النمل على قراءة الكسائي أي بالتخفيف، وينبغي ألا تجب بالتشديد لأن معناها زين لهم الشيطان ألا يسجدوا. والأصح هو الوجوب على القراءتين، لأنه كتب في مصحف عثمان رضي الله عنه كذا في الدراية.
يعني ألا يسجدوا فيها تحضيض على السجود، أما ألا يسجدوا فيها دخول فيما زين لهم الشيطان، يعني زين لهم الشيطان الكفر والشرك وزين ألا يسجدوا لله. لكن الصحيح إيش اتفقنا؟ وجوب السجود على القراءتين. نعم.
والسجدة: إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون. وصاد: وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب فغفرنا له ذلك وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب. وهذا هو الأولى ممن قال الزيلعي تجب عند قوله تعالى وخر راكعا وأناب، وعند بعضهم عند قوله تعالى وحسن مآب لما نذكره. وحاميم السجدة: فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون، من قوله تعالى ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون.
مع أنه كلمة السجدة وين واردة؟ بالآية السابقة. أما السجدة وين تجد؟ بالآية الثانية. نعم، عند قوله ولا يسأمون. نعم.
قال رحمه الله: وهذا على مذهبنا وهو المروي عن ابن عباس ووائل بن حجر، وعن الشافعي رحمه الله عند قوله تعالى إن كنتم إياه تعبدون، وهو مذهب علي ومروي عن ابن مسعود وابن عمر. قال: ورجح أئمتنا الأول أخذا بالاحتياط عند اختلاف مذاهب الصحابة.
يعني إذا كانت الآية السجدة الموجبة للسجود هي الثانية وسجدنا عند الأولى، إذا ما سجدنا أنت قبل السبب، فبالتالي عندما نقرأ الآية الثانية لزم السجود وما صح سجودنا السابق. لذلك الأحوط أن نأخذ بقول الأحناف ونسجد بعد الآية الثانية. نعم.
فإن السجدة لو وجبت عند قوله تعالى تعبدون، فالتأخير إلى قوله تعالى لا يسأمون لا يضر ويخرج عن الواجب. ولو وجبت عند قوله تعالى لا يسأمون لكانت السجدة المرادة قبله حاصلة قبل وجوبها ووجود سبب وجوبها، فيوجب نقصانا في الصلاة لو كانت صلاتية، ولا نقص فيما قلنا أصلا. وهذا هو إمارة التبحر في الفقه. كذا في البحر يعني البدايه. قال رحمه الله ففيما قلته قبله في صاد كذلك.
ما قال قبل شوي لما سنذكره هنا هي التعليل هاد. نعم.
قال وإلا يلزمنا التناقض وهذا هو الوجه الذي وعدنا به. وفي النجم عند قوله تعالى أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوا. وفي إذا السماء انشقت عند قوله تعالى فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون. وفي اقرأ باسم ربك عند قوله تعالى كلا لا تطيعه واسجد واقترب. قال ونذكر فائدة هذا الجمع أيضا.
جمع إيش لهذه الآيات؟ الآن يعني قرأنا آيات كلها في مكان واحد لفائدة مهمة لكشف كل ملمة كما سيذكرها بعد قليل. نعم.
ويجب السدود على من سمع التلاوة العربية وإن لم يقصد السماع فهم أو لم يفهم مروي عن أكابر الصحابة.
طالما أنه علم أن آية سجدة وإن لم يفهم معناها يجب عليه السجود. نعم.
إلا أنه استثني الحائض والنفساء فلا تجب عليهما بتلاوتهما وسماعهما شيئا.
لماذا؟ لأن الصلاة لا تجب عليهما فلا تجب عليهما جزء الصلاة وهو جزء التلاوة.
وتجب بالسماع منهما ومن الجنب كما تجب على الجنب بسماعها من كافر وصبي مميز. وإلا الإمام والمقتدي
يعني لو كافر قرأ آية سجدة أمامنا هو كافر قرأها أو لو صبي صغير قرأ آية السجدة يجب علينا السجود. نعم.
إلا الحائض والنفساء والإمام والمقتدي. وإلا الإمام والمقتدي به فلا يجب عليهما بالسماع من مقتد بالإمام السامع من مقتد بالإمام السامع أو بإمام آخر. وتجب على من ليس في الصلاة بسماعه من المقتدي على الأصح ولو سمعوها أي المقتدون والإمام من غيره.
يعني أنا الإمام سمعت قارئا ورائي من المأمومين يقرأ آية السجدة أنا سمعت أنا الإمام السامع أنا الإمام هل أسجد عند سماعها؟ الجواب لا. لماذا؟ لأن لو سجدت لانقلب الحال وصار المأموم إماما والإمام مأموما صار من التابع هلا صار الإمام هو التابع والإمام متبوع متابع. نعم.
ولو سمعوها أي الإمام أي المقتدون والإمام من غيره أي غير المؤتم سجدوا بعد الصلاة لتحقق السبب وزوال المانع من فعلها في الصلاة. ولو سجدوا فيها لم تجزهم لنقصانها ولم تفسد صلاتهم.
يعني لو أتى بسجود التلاوة عندما سمع من إنسان خارج الصلاة أتى بها أين في الصلاة؟ ما الحكم؟ قال لم تبطل الصلاة لكنها لم تجزي عن سجود التلاوة. نعم.
ولم تفسد صلاتهم لأنها من جنسها في ظاهر الرواية وهو الصحيح.
طيب.
قال وتجب السجدة بسماع القراءة باللغة الفارسية إن فهمها على المعتمد وهذا عندهما. وتجب عليه عند أبي حنيفة وإن لم يفهم معناها إذا أخبر بأنها آية سجدة
طالما أنه يسمعها بالفارسية. نعم.
ومبنى الخلاف على أن الفارسية قرآن من كل وجه أو من وجه وإذا فهم تجب السياطة. واختلف التصحيح في وجوبها على السامع بالسماع من نائم أو مجنون. ذكر شيخ الإسلام أنه لا يجب لعدم صحة التلاوة بفقد التمييز. وفي التتارخانية سمعها من نائم قيل تجب والصحيح أنها لا تجب. وفي الخانية الصحيح هو الوجوب. وفي الخلاصة سمعها من طير لا تجب هو المختار.
يعني لو ببغاء عم يقول لك السجدين شو حكم؟ لا تجب.
ومن نائم الصحيح أنها تجب، ومثله في قاضي خان. إذا أخبر أنه قرأها في نومه تجب عليه، إذا أخبر أنه قرأها في نومه تجب عليه وهو الأصح، وفي الدراية لا يلزمه هو الصحيح. وقراءة السكران موجبة عليه وعلى السامع، والأبكم والأبكم والأصم وكاتب السجدة لا تجب برؤية من سجد، ولا رؤية لا تجب برؤية من سجد والكتابة لعدم التلاوة والسماع.
مجرد الآن أن رأيت السجدة وقرأتها بعينيك هل يلزمك السجود؟ الجواب لا.
برؤية من سجد ليش نصص علي رؤية من سجد؟
هو الآن أصم لن يسمعها، إذا رأى غيره يسجد التلاوة يلزمه هو؟ لا. هلا غيره لماذا يسجد؟ لأنه إما تلا وإما سمع.
سمع من شوية قرآن
لا يلزمه. نعم.
ولا تجب سجدة التلاوة بسماعها من الطير على الصحيح، وقيل تجب. وفي الحجة هو الصحيح لأنه سمع كلام الله. وكذا الخلاف بسماعها من القرد المعلم، ولا تجب بسماعها من الصدى وهو ما يجيبك مثل صوتك في الجبال والصحاري ونحوه.
حكيت الآن هلا التسجيلات.
وتؤدى بركوع أو سجود كائنين في الصلاة غير ركوع الصلاة وغير سجودها.
نعم. هذا طبعا إلا إذا قرأ السجدة ووقف عندها وركع، فإنه يجتزئ بركوع الصلاة عن السجود. يجتزئ بركوع الصلاة عن السجود. نعم.
والسجود أفضل لأنه تحصيل قربتين.
يعني لو في حال إنسان بده أن يفسد التلاوة هو مخير بين أن يخر إلى السجود وبين أن يكتفي بالركوع. يعني ممكن تسجد وممكن تركع. بعدين بتقوم بتكمل إيش التلاوة. أما لو وقفت على القراءة عند الركوع وركعت يجزئك هذا الركوع الذي للصلاة عن ركوع التلاوة. نعم.
والسجود أفضل لأنه تحصيل قربتين، صورة الواجب ومعناه، وبالركوع المعنى وهو الخضوع. إذا كانت آخر تلاوته ينبغي أن يقرأ ولو آيتين من سورة أخرى بعد قيامه منها،
حتى لا يكون الركوع بعد السجود مباشرة. يعني تنزل السجود تلاوة ثم تقوم ثم تركع مباشرة، صار الركوع هنا على عقيب السجود، والمشروع ما هو؟ أن يكون السجود عقيب الركوع.
حتى لا يصير بانيا الركوع على السجود. ولو ركع بمجرد قيامه منها كره. ويجزئ عنها أي عن سجدة التلاوة ركوع الصلاة إن نواها، أي إن نوى أداءها فيه، نص عليه محمد، لأن معنى التعظيم فيهما واحد،
في السجود والركوع كلاهما في تعظيم الله واحد. نعم.
فينبغي ذلك للإمام مع كثرة القوم أو حال المخافة حتى لا يؤدي إلى
المخافة
أو حال المخافة حتى لا يؤدي إلى التخليط.
الآن إمام قرأت أي في السجدة سرا، المأموم ما شو عرفه؟ ما شافي إلى زد لوين؟ إلى السجود. أنت شوشت الناس، فالأفضل إيش؟ أن تقف عند الآية وأن تركع لتجتزئ بهذا الركوع عن إيش؟ عن سجود التلاوة.
ويجزئ عنها أيضا سجودها، أي سجود الصلاة، وإن لم ينويها أي التلاوة، إذا لم ينقطع فور التلاوة، وانقطاعه بأن يقرأ أكثر من آيتين بعد آية سجدة التلاوة بالإجماع. وقال شمس الأئمة
يعني إذا كان فصل بين آية السجدة وبين الركوع بأكثر من 3 آيات فلا بد أن يأتي بسجود للتلاوة. أما لو ركع عندها مباشرة يجتزئ بركوع الصلاة عن سجود التلاوة. نعم.
وقال شمس الأئمة الحلواني: لا ينقطع الفور ما لم يقرأ أكثر من 3 آيات. وقال الكمال: إن قول شمس الأئمة هو الرواية.
نعم.
قال رحمه الله: تنبيه مهم. إذا انقطع فور التلاوة فور التلاوة صارت دينا فلا بد من فعلها بنية، فيأتي لها بسجود أو ركوع خاص.
أو إذا قطع فور التلاوة
إذا انقطع فور التلاوة صار دينا فلا بد من فعلها بنية،
يعني صار السجود دينا في ذمة المصلي. لماذا؟ لأنه طال الفصل بين آية السجدة وبين السجود، يعني بقي عم يقرأ إلى مدة من حتى يعني لأكثر من 3 آيات. نعم.
قال المحقق الكمال بن الهمام رحمه الله تعالى: فإن قلت قد قال إن تأديتها في ضمن الركوع هو القياس.
طيب أنا أخوان نقف أخوان هنا، إنه هذا بحث طويل في الأصول في الترجيح بين القياس والاستحسان، نقف عنده إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين.